بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول فلا بد من صرفه بدلالة الاقتضاء. شيخنا مول، هنا وصلنا؟
نعم.
بينا في الدرس السابق المناقشة الثالثة من المصنف على الوجه والدليل الثاني، حياكم الله شيخ، الوجه الثاني للقائلين بأن الإجازة كاشفة. وكان حاصل المناقشة أو نتيجة المناقشة، من كررها، نتيجة المناقشة عدم إمكان الالتزام بكون الإجازة كاشفة بنحو الكشف الانقلابي للزوم محذور عقلي، وهو انقلابه أو تبدله أو تغير الواقع على ما هو عليه، وهذا محال. ثم بينا نقطة أخرى مترتبة ومتفرعة على هذه النتيجة، احنا فقط نلخص حتى نطبق العبارة اللي أمس بيناها. بعد أن ثبت عدم إمكان الالتزام بكون الإجازة كاشفة، الالتزام بالكشف غير ممكن، فإذا ورد نص ظاهره أن الإجازة كاشفة فلا بد من تأويل هذا الظهور، لا بد من حمل الرواية أو النص على خلاف ظاهره. لماذا؟ للزوم محذور، فبالتالي بدلالة الاقتضاء التي هي تعني دلالة الاقتضاء أن الكلام يشتمل على مقدر لا يصح الكلام إلا به. وبما أن النص ظاهره الكشف والكشف محال، فلا بد من تأويله بتقدير ما بحيث نصرفه عن دلالته على الكشف. واضح إن شاء الله. ثم أشار المصنف إلى أن الصحيح مما تقدم بحيث أقل محذورا من غيره هو ما بيناه من باب الجمع بين الكشف الحقيقي والنقل، وهو الكشف الحكمي، بمعنى أن نلتزم بالنقل للملكية من الإجازة من حين الإجازة وانتقال الآثار من حين العقد. هذا المعنى أول من ذكره هو أستاذ المصنف، وهو شريف العلماء. وأما سائر العلماء بقرينة كلام العلامة فيظهر منهم الالتزام بالكشف الحقيقي لعبارة العلامة التي ذكرناها في الدرس السابق، وهي وفي قول العلامة وفي زمان الانتقال إشكال. الإشكال إنما يتصور إذا كان الأمر يدور بين النقل والكشف الحقيقي. لماذا؟ لاختلاف زمن الانتقال، انتقال الملكية، فإنه على النقل من حين الإجازة وعلى الكشف الحقيقي من حين العقد، فيكون هناك إشكال أن نلتزم بأن النقل من الإجازة أو من العقد. أما لو افترضنا كان الأعلام يلتزمون بالكشف الحكمي، فإن الكشف الحكمي يتحد مع النقل في أن مع الإجازة، مع القول بالنقل، نعم، أن الكشف الحكمي يتفق مع القول بالنقل في أن زمان انتقال الملكية هو زمن الإجازة. فبعد ما ينسجم تعبير العلامة وفي زمن الانتقال إشكال، زمن الانتقال إشكال مع كون الأعلام يتفقون في أن نقل الملكية من زمن الإجازة، هذا لا معنى له. متى تكون لعبارة العلامة معنى؟ إذا كان مقصود الأعلام أن الملكية إما من زمن الإجازة وإما من زمن العقد، فحينئذ تنسجم عبارة العلامة بأنه هناك إشكال في زمن الانتقال. وهذه العبارة من العلامة كاشفة على أن مراد الأعلام حسب فهم العلامة هو الكشف الحقيقي لا الكشف الحكمي، فيبقى أن الذي قال بالكشف الحكمي فقط هو أستاذه. هذا بيناه في الدرس السابق، نطبقه ثم ننتقل إلى النقطة الخامسة التي هي بيان النتيجة لمعاني الكشف التي وصل إليها المصنف. قال: فإذا دل دليل، نرجع نقرأ هذه العبارة الجواب الثالث، أن هذا المعنى وهو ترتب الأثر على العقد من حين العقد على حقيقته بأن لا نحمله على التأويل الذي ذكرناه من الكشف الحكمي كما سيأتي، غير معقول أن هذا المعنى على حقيقته غير معقول، لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحق صفة التأثير له، يعني لأن العقد الموجود والواقع من حينه على صفة عدم التأثير حال وقوعه يستحيل لحق صفة التأثير له حال وقوعه، لأنه لاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه كيف يكون في نفس الزمن موصوف بأنه مؤثر وغير مؤثر. فإذا دل، نجي لهذا التفريع، فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه غير المعقول، كما في كل النصوص الشرعية إذا كانت ظاهرة بما ينافي الحكم العقلي أو القواعد العقلية فلا بد حينئذ من التأويل، فلا بد من صرفه، صرف الدليل الشرعي بدلالة الاقتضاء اعتمادا على هذه القرينة العقلية فنصرفه عن ظاهره، فلا بد من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة، معاملة العقد الواقع مؤثرا من حين ترتب الأثر الآثار الممكنة. فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع كما عبر كثير من المحشين أنه الأنسب يقول شنو، ووقوع النماء في ملكه في ملك المالك، يعني لابد أن نؤول هذا الظاهر بالكشف الحقيقي إلى ماذا؟ إلى الكشف الحكمي الذي هو حقيقته. شنو يعني الكشف الحكمي؟ ها، أن يكون الناقل من الإجازة انتقال الملكية، أما الآثار آثار الملكية كالنماءات تترتب من فإذا إذا كان عندنا عملية بيع فنماء المبيع بالبيع الفضولي، نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع، مع أن المبيع المثمن باق على ملكية البائع والثمن باق على ملكية المشتري، ثم من حين الإجازة ينتقل المبيع إلى المشتري إلى ملكية المشتري وينتقل الثمن إلى ملكية البائع. واضح إن شاء الله. والحاصل أنه يعامل أن العقد السابق عقد الفضول السابق يعامل بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار. هنا أنا أجل يبين هذا والحاصل مفروض، يعني فعلا هنا أجل تعبير الحاصل مناسب، يعني جاء بعبارة عامة وهي بأنه كل ما يمكن من الآثار، أنا ما راح أحددك بالنماءات فقط كما في العبارة السابقة، كل ما يمكن من الآثار بحيث لا وممكن وما ممكن بعد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ دلالة الأدلة كل بحسبه، كل أثر يترتب على الملكية ولا يعارض النصوص الشرعية فيمكن أن يترتب انتقاله. أما الآثار التي تتصادم وتتعارض مع الأدلة الشرعية فلا تنتقل وإنما تبقى مع أصل الملك. قال: وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف من بعض الجهات. وهذا نقل حقيقي، يعني نقل حقيقي باعتبار الملكية، باعتبار أن الملكية تحصل بعد الإجازة، فهذا نقل في حكم الكشف من بعض الجهات، يعني من حيث الآثار. وسيأتي أو ستأتي الثمرة بينه بين الكشف الحكمي وبين الكشف الحقيقي. عندنا المطلب الآتي هو بيان الثمرات بعد أن يتم الكلام في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلا الأستاذ شريف العلماء قدس سره المازندراني، فما عثرت عليه من بعض تحقيقاته، وإلا فظاهر كلام القائلين بالكشف أن الانتقال في زمان العقد، انتقال الملك في زمان العقد يعني بالكشف الحقيقي، ولذا عنونه. هذا شاهد على أن كلمات الأعلام من قال بالكشف لابد أن يكون مراده الكشف الحقيقي. من أين؟ بشاهد كلام العلامة. ولذا عنون العلامة رحمه الله في القواعد مسألة الكشف والنقل بقوله وفي زمان الانتقال إشكال، كما بينا يظهر منها أنه الأعلام يقولون بالكشف الحقيقي، فجعل النزاع، فجعل العلامة النزاع في هذه المسألة نزاعا في زمان الانتقال، ولو كان الأعلام يقولون بالكشف الحقيقي لما وقع النزاع في زمن الانتقال، لأن القائل بالنقل والقائل بالكشف كل منهما يقول بأن الانتقال زمن متى؟ بالإجازة. وقد تحصل مما ذكرنا النقطة الخامسة من مجمل كلام المصنف، يخرج بنتيجة في معاني الكشف. يقول تحصل عندنا أن معاني الكشف كون الإجازة كاشفة هي ثلاثة بحسب ما سيذكره المصنف، وإن كان يمكن أن نتصور أكثر من هذه الثلاثة حتى في ضمن عبارة المصنف السابقة، ولكن بحسب ذكر المصنف وهذه المعاني الثلاثة ما بها مطلب جديد، كله تقدم سابقا فقط من باب الفهرسة. المعنى الأول وهو رأيه المشهور كما يبين المصنف هو الكشف الحقيقي مع كون الإجازة شرط. الكشف بمعنى الكشف الحقيقي أي أن الانتقال الملكية من حين العقد ومدخلية الإجازة في العقد أنها شرط للعقد. الإجازة بما هي إجازة بعنوانها. المعنى الثاني الكشف الحقيقي مع أن إجازة منشأ انتزاع الشرط، وأما الشرط فهو الوصف المنتزع من الإجازة بتعبير التعقب أو اللحوق، فالعقد الملحوق بالإجازة مؤثر، العقد المتعقب بالإجازة مؤثر. فالمعنى الثاني للكشف هو الكشف الحقيقي مع أن الشرط هو التعقب، أو قل مع أن الإجازة هي منشأ انتزاع الشرط. المعنى الثالث للكشف هو الكشف الحكمي ما بيناه قبل قليل، وهو أن نلتزم بأن الملكية تنتقل بالإجازة، وأما الآثار الممكنة فتنتقل بالعقد بعد العقد. قال وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة. قال بكل منها قائل
شيخنا الملكية تنتقل بالإجازة لو بالعقد
على وين هذا الحكمي بالإجازة
والآثار الممكنة قصد
النماءات. نعم بعض أفرض تصرفات معينة، أفرض هبة كذا، ممكن أنه كما سيت. نعم قال بكل منها قائل أحدها وهو المشهور وبه أيضا قال صاحب الجواهر الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا، ولذا اعترض عليهم أو اعترضهم على اختلاف التعبير جمال المحققين في حاشيته على الروضة بأن الشرط لا يتأخر. هذا مجرد شاهد على وجود هذا المعنى أنه هناك من عبر بهذا التعبير، فبقرينة فهم جمال المحققين لكلامهم أنهم أرادوا من الكشف الكشف الحقيقي الذي يرد عليه أن الشرط لا يمكن أن يتأخر عن المشروط. والثاني الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة، ومن قال بهذا القول إنما فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط، اللي هو كحل للمحذور العقلي من تقدم المشروط على الشرط أو تأخر الشرط عن المشروط، قالوا بأن الشرط حقيقة ليس هو الإجازة وإنما وصف التعقب، فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط والتزام بعضهم بجواز التصرف قبل الإجازة، كما تقدم أنه على صاحب الفصول قال بأنه نتيجة هذا القول أن المتعامل مع الفضولي بائعا كان أو مشتري طرف الآخر إذا علم أن المالك سيجيز فحينئذ يعلم بأن في الواقع الملكية مترتبة لترتب الشرط وهو الوصف المنتزع، فحينئذ يجوز له التصرف بما وصل إليه. الثالث الكشف الحكمي، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة. صار واضح إن شاء الله؟ وقد تبين النقطة السادسة، يقول المصنف من خلال ما تقدم من الإشكال والناقض والاستدلالات وغيرها، يظهر أو نتيجة التي نتحصل عليها أن القول بالكشف الحقيقي بعيد كل البعد عن القواعد العقلية وعن العمومات النصية الذي معبر عبارة المصنف العمومات القواعد والعمومات، مراد بالقواعد يعني العقلية والعمومات النصوص. القول بالكشف الحقيقي بعيد جدا، وأما النقل الالتزام بالنقل فهو منسجم مع القواعد والعمومات، فلا مانع منه ثبوتا ولا مانع منه إثباتا. يبقى الكلام فقط أنه هذا يظهر أو لا يظهر، المهم هو وفق القواعد العامة لا مانع من النقل. وأما الكشف الحكمي فهو يأتي بمرتبة ثانية متأخرة بعد النقل، فهو وإن كان فيه مخالفة للعمومات لأننا سنلتزم ترتب الآثار نفكك بين الآثار والملكية، إلا أنه حل يلتجأ إليه إذا لم نقل بالنقل. والحصيلة أن المنسجم مع القواعد والعمومات هو النقل، وإذا أردنا التنزل عن النقل فنقول بالكشف الحكمي، وأما الكشف الحقيقي لا يمكن التنزل إليه فهو بعيد ولا ينسجم مع القواعد والعمومات. صار واضح إن شاء الله؟ والشاهد على هذا، الشاهد على ما قلنا وهو بعد الكشف الحقيقي، وإن كان هو قول المشهور البعد الحقيقي الكشف الحقيقي وإن كان هو رأي المشهور، إلا أن الكاشف على عن بعده التزام جملة من المحققين الإشكال فيه، التزموا الإشكال فيه وخالفوا المشهور، فمخالفة هؤلاء الأعلام الذين سنذكرهم للمشهور دليل على أن الكشف الحقيقي بعيدون. قال وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو الناقل، على اعتبار أن العمومات تشمل العقد بعد الإجازة، يكون عقدا منسوبا للمالك بعد الإجازة، فنلتزم حينئذ أن العقد المؤثر هو ما اكتملت شرائطه وتكتمل بالإجازة، إذن بعد الإجازة هذا مناسب لي القواعد والعمومات. ثم بعده بعد النقل يعني من حيث الانسجام مع العمومات والقواعد، ها الكشف الحكمي. وأما الكشف الحقيقي ماكو بهاي ثم لو فا الناقل يمكن أن نلتزم به، كشف حكمي يمكن أن نلتزم به، أما الكشف الحقيقي ها بعيد أصلا ما جعل بمستوى من مستويات القبول. وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال، ولذا استشكل فيه، ولذا يعني لأنه بعيد وما منسجم مع القواعد، استشكل فيه في الكشف الحقيقي العلامة في القواعد، ولم يرجحه المحقق الثاني محقق الكركي في حاشية الإرشاد، كتاب الإرشاد للعلامة الذي شرحه المحقق الثاني في هذا الشرح لم يرجح الكشف الحقيقي، بل عن الإيضاح ابن العلامة أيضا في كتابه الذي شرح فيه كتاب العلامة اختار خلافه، يعني خلاف الكشف الحقيقي، بل عن الإيضاح اختيار خلاف الكشف الحقيقي تبعا للمحكي عن كاشف الرموز. أيضا تبنى صاحب كشف الرموز مخالفة الكشف الحقيقي وقواه في مجمع البرهان، قوى خلاف الكشف الحقيقي وقوى خلاف الكشف الحقيقي الفاضل الهندي في عفوا المقدس الأردبيلي في كتابه مجمع الفائدة والبرهان، اختصارا يعبرون عنه مجمع البرهان، وتبعهم هؤلاء المتقدمون الآن اللي ذكرناهم، تبعهم كاشف اللثام اللي هو الفاضل الهندي في كتاب النكاح. هذا ما يشتمل عليه كلام المصنف في بحث الإجازة من في المقام الأول. هنا عندنا سؤال بعد نقطة ما بيناها، سقدها وصلنا خوب. ما تقدم من المصنف أنه سيتكلم وسيبحث في كون الإجازة ناقلة أو كاشفة في مقامين، المقام الأول مقتضى القواعد والعمومات، المقام الثاني مقتضى الأدلة الخاصة التي سيأتي الحديث عنها بقوله وأما الأخبار. المقام الأول ابتدأ به بذكر أدلة القائل بالكشف وذكر كم دليل؟ 4، متذكرون له؟ الأول كانت له بيانات 3، والثاني بيان 1 وناقشه ب3 مناقشات، وفي بعض المناقشات كانت أكو أكثر من مناقشة، وفي الضمن ذكر في ضمن مناقشته للدليل الثاني ذكر دليل 4 وجاوبه. فإذا الدليل الأول ناقشه بتمام بياناته 3، الدليل الثاني ناقشه ب3 مناقشات وإن كانت تشتمل على أكثر بس نتيجة تالي أبطله، الرابع ناقشه، أما الثالث أين مناقشة الدليل الثالث؟ هو شنو كان دليل ثالث؟ كلام فخر اللي هو كان تأثير إذا قلنا بالناقل يلزم تأثير المعدوم في الموجود وهذا محال، فإذا لابد أن نلتزم بالكشف. هذا دليل المصنف ما تعرض لي الجواب عن هذا الدليل، ليش؟ لما لم يتعرض له؟ خب يبقى للتأمل، ما عندنا وقت نبين. شاكونا أسبقكم يعني أغلوفكم بيخوا ما خلي تسألون أنا أسألكم. خب شنو ببالكم جواب؟
شيخنا أصلا هو هذا الإشكال قاعدة التأثير المعدوم، هو حتى القائلين بأن الإجازة مؤثرة هو التأثير المعدوم هو أصلا العلة ما تامة
لي... لا سهمت غير شيء
أصلا ما تامة
ليش؟ ليش شنو العلة؟
إحنا هو شي يقول التأثير المعدوم
اللي هو العقد،
العقد هو أصلا بعده ما صاير تام حتى يأثر،
ولو جزء
جزء يأثر.
لا هو احنا نريد من حين الإجازة، لاحظوا ياي يعني بصدور الإجازة راح يصير عندنا عقد وإجازة يلتأمن يصير على تام ما يأثر الملك،
وانت فرصت معدوم
هو هذا الإشكال.
وين الالتئام؟
لا افتفتوا ياي يعني. تقولون بأنه المعدوم مو هو العلة التامة حتى نجي نقول ما يأثر، هو هذا الإشكال، يقول هو جزء علة العقد جزء عنده والإجازة جزء الآخر. حين العقد ما كان أكو إجازة فما يأثر، حين الإجازة صار العقد الجزء الثاني، لكن الأول انعدم. فإذا قلنا بالنقل يلزم تأثير العقد اللي هو معدوم كجزء علة في الملكية، ما يصير. هذا إشكاله. لاحظوا الجواب اللي ممكن أن يذكر، أن المصنف كأنما يريد أن يقول هذا إشكال واهي، لأن الذي يعتبر هو العلة ليس الألفاظ بما هي أصوات خارجية، الذي تصرم وانتفى وعدم هو الألفاظ الأصوات، أما الاعتبار الموجود في أفق نفس العاقد ذاك الاعتبار النفساني هذا باقي له ما باقي؟ باقي موجود. يعني الفضولي حينما قال بعتك الكتاب، بعتك كتاب زيد بدينار، زيد ما يدري، زيد لا يعلم بالبيع، خول الألفاظ من حين صدورها بكل آن ينتفي الصوت السابق ويجي صوت لاحق متصرمة مع آنات الزمان. هل نعتبر، هل هناك فقيه يعتبر أن علة ترتب الملكية هو ألفاظ الإيجاب والقبول أو المعنى الحاصل والمدلول عليه بالألفاظ؟ ذاك الاعتبار النفساني الذي كشف عنه الإيجاب والقبول من الفضولي والمشتري، من البائع الفضولي والمشتري، ذاك الموجود الخاص في عالم الاعتبار هو الذي يكون جزء علة، وهذا موجود باقي. متى يرتفع هذا؟ إلا إذا رفع المعتبر يده عن الاعتبار، بقرينة إذا كان هذا الإشكال تام يتم في الإجابة والقبول من المالك، أيضا من المالكين، لأنه حين القبول الإجاب منتفي والعلة هي القبول فقط، لو إجاب وقبول، إجاب وقبول. حينما قال البائع بعت كتابي لك بدينار، بعد دقيقة بعد ثانية رأسا مباشرة قال قبلت، متى تترتب الملكية؟ بعد القبول. حين ترتب القبول كانت العلة موجودة لو معدومة؟ إذا افترضنا العلة هي الأصوات معدومة فيجي نفس الإشكال، بل هذا في كل العقود إذا كانت تلتزم بأن المؤثر والعلة هو الألفاظ، وإنما المؤثر العلة هو الاعتبار الكاشف عنه اللفظ، بقرينة. بعد نجيب قرينة حتى نستكشف بارتكاز الفقهاء، يشترطون من ضمن شرائط الصحة الموالاة. شو المقصود بالموالاة؟ التتابع والتوالي بين أجزاء الفعل ذو الأجزاء. فإذا قال البائع بعتك هذا الكتاب بدينار، المشتري قال خل أفكر ثاني، راح لساعة ساعتين ثلاثة يفكر، ثاني يوم إذا قال قبلت، الفقهاء شي يجاوبون، شي يقولون هنا أنا يصح البيع أو لا يصح؟ ليش؟ لا، قالوا إذا كان البائع لم يرفع يده عن إيجابه، لا زال يريد ذاك الإيجاب بعد ما رفع اليد عنه فيصح. نعم، لو رفع البائع يده عن اعتباره عن إيجابه، يعبرون عن إيجابه، لكان القبول بلا إيجاب. يعني بمعنى تعبيراتنا العرفية، إذا بطل البائع، بطل قال أنا بعتك الكتاب بدينار ورا ساعتين ثلاثة، قال هذا شو تأخر، بطلت حتى لو يجيني بعد ما أبيع، هنا انتفى الاعتبار الذي كشفه بالإيجاب، فإذا قال قبلته ما يصح العقد. أما هذا هو بعده منتظر، هو البائع بعده منتظر، يقول ها ان شاء الله باكر يجي، بس هو اليوم راح يفكر ان شاء الله باكر يجيني يقبل. هذا شنو معنى؟ ها معنى معناه لا زال البائع يحتفظ باعتباره الذي اعتبره وهو الايجاب، ومنتظر ان البائع المشتري اذا قبل يتم العقد. فهذا نستكشف منه ارتكاز الفقهاء أن الذي اعتبروه علة لترتب آثار العقود مطلق العقود بيع وغيره هو الألفاظ بما هو ألفاظ أو المدلول عليه بالألفاظ، بلا أشكال المدلول عليه بالألفاظ هو ذلك الاعتبار النفساني الذي يبرزه المتكلم بألفاظه أو بأفعاله. فكأنما المصنف يقول هذا ما يستحق أن نتكلم به. من يقول بأن من الفقهاء قال بأن العلة هي الألفاظ حتى تقول بأن الألفاظ معدومة؟ صار واضح إن شاء الله؟ لعل هذا هو الجواب، وأكو أجوبة أخرى بعد تأتي في دراسة أعلى إن شاء الله. قال هذا بحسب القواعد والعمومات. بهذا ينتهي الكلام في المقام الأول، ثم ينتقل إلى المقام الثاني وهو في الأدلة الخاصة في الروايات الخاصة، هل تدل على الكشف أو على النقل؟ يأتي الكلام فيه يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله